فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، فكنا في المجلس الماضي طرحنا سؤالا ومفاده ما الفرق أو ما الحكمة في قوله تبارك وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، بينما في سورة عبس لما ذكر الله عز وجل أمر الفرار قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلم يذكر في مقام الافتداء الوالدان، وأيضا حصل نوع من الاختلاف في الترتيب. وهذه ليلة الثلاثاء 11 من شهر جمادى الآخرة من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بها الجواب عن هذا السؤال الذي طرحناه في المجلس الماضي. وقد ذكرت يعني إشارة من كلام العلامة بن عاشور رحمه الله تعالى بأن ترتيب الأقرباء في هذا الحديث هو على حسب شدة الميل وكذلك أيضا طول الملازمة وكثرة المخالطة. والتمس بعض أهل العلم سببا لعدم ذكر الوالدين في هذا المقام، وهو أن الإنسان مأمور بالإحسان إلى والديه، فكيف يجعلهما فداء لعذاب الله عز وجل؟ فكيف يجعلهما فداء لعذاب الله عز وجل؟ وهذا الجواب يبدو لأول وهلة ولأول الأمر جيدا أو حسنا، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ليس الأمر كذلك. فإن الإنسان صحيح أنه مأمور بالإحسان إلى والديه، لكن في يوم القيامة تنقطع ماذا؟ تنقطع هذه العلائق، ويوم القيامة كل يقول نفسي نفسي. والإنسان من حيث الحكم الفقهي لو أردنا أن نطبق مسألة الافتداء لا يجوز له أن يقدم غيره ليحرقه بالنار نيابة عن نفسه أو بدلا عن نفسه، ولكن المشهد هنا والعلم عند الله تعالى هو حديث عن الكافر، حديث عن الكافر، يعني هذا ظاهر جدا، يعني ليس فيه قولان، لأن الله يقول يود المجرم، والمقصود بالمجرم هنا الكافر، لكن ذكر هؤلاء على سبيل الترتيب كما ذكرنا آنفا لكثرة الملابسة والمخالطة، ولأن الإنسان عادة ها يعني ينظر إلى أن والداه هما أصله، بخلاف الولدين أو عفوا بخلاف الأولاد وبخلاف الزوجة فهو أعلى منهما رتبة، ولذلك صار أو ساغ أن يعبر عن الافتداء لهذا السبب. فالأب بالنسبة لولديه أو لأولاده هو في رتبة أعلى فيستطيع أن يفتدي بهم، أو بعبارة أخرى يمكن التعبير عن ذلك بالافتداء. كذلك الصاحبة أو الزوجة، مقام الزوج أعلى، أو بين الزوج والزوجة، حتى لو قلنا بأن التعبير عن الصاحبة هنا بأنه المقصود به الزوجة، لو أردنا أن نعكسها وأن المجرمة يوم القيامة ودت لو افتدت من ذلك ببنيها وزوجها أيضا، لأن من بين الزوجين من العلائق ما يجعل بينهما قدرا مشتركا إلى حد كبير، وإن كان جنس الرجال مفضلا. كذلك في أمر الفصيلة اللي هي العشيرة أو القبيلة، بخلاف الفرار يوم القيامة الذي جاء التعبير عنه في سورة عبسة، فإن الإنسان يفر، يعني لو جاءت الآية الكريمة، وذكرنا في سورة عبسة، لو جاءت الآية الكريمة بأن الإنسان يفر يوم القيامة من بنيه لكان يقال من باب أولى أن يفر من أخيه، ليس كذلك؟ ما يحتاج أن يذكر، لكن لما ذكر الأخ ربما يظن ظن أنه لن يفر ممن هم أقرب قليلا، فذكر الوالدين، فإذا كان يفر من الوالدين فسيفر من ماذا؟ ممن هم أقرب وأقرب وأشد علقة وملازمة له. فهذه بعض الفروق والأسرار بين هاتين الآيتين الكريمتين، والله تعالى أعلم بمراده. قال الله عز وجل يود المجرم، يعني يحب ويتمنى لو يفتدي، والافتداء في الدنيا هو ما يدفعه الإنسان لطرف مقابل، مقابل الخلاص من ورطة أو من تبعة شيء وقع فيه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وإن يأتوكم أسارى إيش تفادوهم، يعني تدفعون فدية من أجل ماذا؟ افتكاك الأسرى، ونحو ذلك من الآيات التي وردت حول معنى الافتداء. ولهذا دخلت الباء على قوله ببنيه، لأن الباء هنا للمعاوضة، فكأنه يقول يود أن يسلم أبناءه ويسلم صاحبته وزوجته بل وأسرته وقبيلته وعشيرته من أجل أن يكفى من عذاب النار، وليس بحاصل له هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله عز وجل ومن في الأرض جميعا، كل الناس، ثم ينجيه. قال بعض العلماء إنما ذكرت ثم هنا، ثم ينجيه، لاستبعاد الإنجاء، لاستبعاد الإنجاء، وهذه يعني لفتة بلاغية دقيقة. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحوال يوم القيامة وما يكون للكفار من أماني ورغبة في الافتداء، قال الله تعالى بعد ذلك ما ينفي ما يوده هؤلاء ويتمنونه، فقال الله كلا، يعني ليس بحاصل ما أرادوه أو ودوه أو تمنوه، لا يمكن أبدا أن يقع هذا الافتداء الذي رغبوه، كلا ليس الأمر على ما يريدون ولن يكون ما يتمنون أو يرجون. ثم قال الله عز وجل إنها، أي هذه النار، إنها لظى، ولظى إشارة أو المقصود بهذا وصف للنار عياذا بالله حينما تتلهب، كلا إنها لظى، كما قال الله تعالى في سورة الليل فأنذرتكم إيش نارا تلظى، يعني تتلهب، فهي نار عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضعفت على نار الدنيا بـ69 جزءا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مثل حرها. في أحد يا إخوة يطيق نار الدنيا؟ في أحد يطيقها؟ ما يطيق أن يقترب منها، فضلا عن أن يضع إصبعه فيها أو يدخل فيها أو شيء من هذا القبيل. فما ظنك لو كانت هذه النار مضاعفة 69 ضعفا، شيء لا يطاق، وإنما نحن نحاول أن نقترب من تصوره، وإلا إدراك حقيقته شيء لا يطاق. ولهذا وصف الله عز وجل أثر هذه النار بأوصاف مهولة تقشعر لها الجلود. قال الله عز وجل عن ماء النار، عن الماء وليس عن النار، عن الماء الذي أغلي أو حصل غليانه بهذه النار يشوي الوجوه، يشوي الوجوه. وقال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله عز وجل في شأن في سورة الهمزة لينبذن بالحطمة في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تدخل في أجوافهم حتى تلهب قلوبهم صلى الله عليه وسلم وتحرقها. فأي أحد يطيق ولا عشر معشار هذا العذاب صلى الله عليه وسلم؟ أحدنا لا يستطيع أيها الأخوة أن يمشي في حر الصيف على الإسفلت بقدميه، وهي إيش؟ آثار حرارة الشمس، فكيف يستطيع أن يمشي أو يبقى في هذه النار ولو يوما واحدا؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أثر شفاعته في عمه أبي طالب، هل نفعت عمك في شيء؟ قال لا، يعني لم تنفع شفاعتي في إخراجه من النار، لكن نفعت في التخفيف عنه. طيب ما هو العذاب الذي خفف عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. هذا أخف واحد، هذا أخف واحد، يلبس نعلين من النار والدماغ يغلي مع بعد المسافة، لكن انظر إلى عظيم الأثر. فإذا كان الدماغ يغلي وش تتوقع البشرة؟ وش تتوقع باقي الأعضاء؟ أمر مهول أيها الأخوة وعظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أدلى أهل النار عذابا من عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، قال وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا. نعوذ بالله. إنها لظى، ماذا تفعل هذه النار المتلظية؟ نزاعة للشواء، نزاعة جاء بصيغة المبالغة أي شديدة النزع، للشواء جمع شوات، والشواء تفاوتت عبارات المفسرين وكلها تدور على معاني، منها أطراف الإنسان كيديه ورجليه وفروة الرأس والعياذ بالله من نارها وحرارتها وقوتها تنزع هذه الأشياء نزعا صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المقصود بالشواء كل ما ليس بمقتل، كل ما ليس بمقتل، وهذا ينطبق على ما ذكره أهل العلم في هذا. فكلما نزع عضو أو طرف منها والعياذ بالله بسبب العذاب أعيدت عليه، وهذا لون من ألوان العذاب نسأل الله العافية والسلامة، وهو كما ذكرنا في آية النساء قبل قليل. تدعو هذه النار، تدعو، هل الدعاء هنا حقيقي بمعنى أن لها صوت ولسان تتكلم به، لسان يليق بها، أو المعنى مجازي بمعنى أنه كناية عن قولان، والأظهر هو الأول أنها تدعو دعاء حقيقيا يليق بالنار. ومما يرجح هذا أن الله عز وجل نسب إلى هذه النار جملة من الأفعال، فقال الله تعالى كما مر معنا في سورة الملك إذا ألقوا فيها سمعوا لها إيش؟ تغيظا، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وقال الله عز وجل في سورة الفرقان إذا رأتهم، أي هذه النار رأت من أمرت بتعذيبهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا صلى الله عليه وسلم. شيء مهول أيها الإخوة. يقول ابن عباس يسمعون صوتها من مسافة 100 عام، من مسافة 100 عام تزجر وغاضبة على الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. إذن تدعو، ذكر الله عز وجل 3 صفات لهذا الكافر، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فإن قلت ما الفرق بين أدبر وتولى؟ والجواب كما ألمح إليه بعض العلماء أن الإدبار يقع بإدارة الظهر للشيء لأول وهلة مباشرة، والتولي إدبار وزيادة، لأن فيه مفارقة لماذا؟ مفارقة للمكان وللدعوة وللحق. وليوضح ذلك بمثال، الآن لو جاء إنسان مثلا، الآن أنا أمامكم، لو التفت إلى جهة القبلة وأنا في مكاني لقيل هذا أعطانا إيش؟ ظهره وأدبر عنا، جيد؟ ولكن لو مضيت ولو كانت المسافة أمامي مفتوحة وذهبت لقيل هذا إيش؟ تولى، لأنني أعطيتكم ظهري وفارقت المكان. فهذا وصف لأعداء الدعوة الذين لا يكتفون بماذا؟ بالصمم أو بالإعراض عن الدعوة وإدارة الظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يزيدون على ذلك بحربهم ومفارقتهم لأماكن الدعوة وصدهم الناس عن ذلك. ولهذا وصفهم الله عز وجل في مواضع بأنهم لا يكتفون بهذا بل يصدون أيضا عن سبيل الله عز وجل. ويقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم لا يسمعون ويرغبون غيرهم في عدم السبع، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ماذا يصنعون؟ ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به، إلى آخر الآيات الكريمة. طيب هاتان صفتان، هاتان صفتان، ولاحظوا أيها الأحبة إلى التناسب العظيم والبيان القرآني البديع. هؤلاء تولوا وأدبروا عن دعوة الحق يوم القيامة، عن دعوة الحق في الدنيا. فإذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إما أن يصموا أذانهم أو يفارقوا هذه المجالس أو يشوشوا عليها. لكن هل يمكن إذا دعتهم النار يوم القيامة أن يهربوا أو يتولوا أو يدبروا؟ لا. قال الله عز وجل في قصة مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وفي قراءة: يوم التناد بتشديد الدال، يعني كل إنسان إذا رأى النار من هؤلاء الكفار ند، أراد أن يهرب ولكن لا يستطيع، تردهم ملائكة المحشر إلى الأرض. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تريدون أن تهربوا من النار، لا تنفذون إلا بسلطان، لا تستطيعون الهروب وما هم عنها بغائبين. فالحاصل أن هؤلاء أدبروا عن الدعوة في الدنيا فصارت النار تدعوهم يوم القيامة ولا مهرب، ولا يستطيعون الفرار ولا يستطيعون أن يولوا ظهورهم أبدا. تتلقاهم الملائكة مع كل جهة، تلقي المعذب، تلقي الموبخ، لتردهم إلى أرض المحشر، ثم يذهبوا إلى دارهم التي كتبها الله تبارك وتعالى عليهم. ثم قال الله تعالى هنا: وجمع فأوعى. وانظروا أيها الأحبة كيف جاء التركيز في كثير من السور المكية وخصوصا في هذا الجزء، جزء تبارك، على وصف الكفار بالتعلق بالدنيا وجمع المال، حتى إن أحدهم من شدة تعلقه بالدنيا لا يكتفي بمنع المال ولا بمنع حق الله عز وجل، بل إيش؟ يمنع غيره، يمنع غيره. قال الله عز وجل: ولا تحاضون إيش؟ على طعام المسكين. لا يحث غيره، يعني لم يكتفي بأن يكون بخيلا بل يمنع غيره أيضا حتى لا ينفق. ومن شدة تعلقهم بالدنيا لا يرون لليتيم قدرا ولا يرون للمسكين حقا، فينهرون المسكين وينهرون اليتيم. ولهذا لما كانت هذه فاشية في كثير من صناديد الكفر قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وفي سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال العلماء: هذه الصفات وإن كانت صفات لأناس كفار إلا أن الذم يلحق من اتصف بها ولو كان مسلما. فليحذر الإنسان المسلم من أن يجمع فيوعي، أي يكنز ذهبه وماله فلا يؤدي حق الله، فإن فعل لحقه هذا الذم ويلحقه كل ذم ورد في حق الكفار يلحقه إذا اتصف به إيش؟ إذا اتصف به الإنسان. فلو زجر يتيما أو نهر سائلا فإنه يلحقه الذم ولو كان مسلما، ويلحقه من الوعيد ما يلحقه بحسب ما يتصف به من هذه الصفات. قال الله تبارك وتعالى مبينا بعد ذلك جنس، يعني خبرا عن جنس الإنسان من حيث هو. وأكثر المفسرين على أن هذا شامل لجنس الإنسان، ونص ابن جرير رحمه الله على أن المقصود بالخطاب هذا هو الكافر، هو الإنسان الكافر، فقال إن الإنسان خلق هلوعا. قيل لابن عباس ما معنى هلوعا؟ قال أكمل الآيتين، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا يصدق عليه أنه من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى درجات التفسير. والمقصود بالهلع هنا هو أشد الحرص، أشد ما يكون من الحرص، وهذا ينطبق على ما سبق. وجمع إيش؟ فأوعى يوكي، ويعني يكنز كما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فجاءت الآيات مفسرة معنى الهلوع ومعنى الجزوع، فقال الله إذا مسه الشر، والمعنى المكروه أيا كان. وهذا من أساليب اللغة العربية في التعبير عن المكروه بالشر، وهذا مر في آيات كثيرة. قال الله عز وجل وإذا أدقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصفهم سيئات بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال الله عز وجل في سورة يونس من يذكرنا بالآية؟ لا في أول ها وإذا نعم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. إذن الشر يطلق أحيانا ويراد به ما يكرهه الإنسان، وهذا واضح حتى في سورة فصلت في آخرها وفي أوائل سورة هود وغيرها من المواضع. المقصود هنا أن الشر هنا المقصود به المكروه الذي يكره الإنسان، سواء كان فقرا أو كان مرضا أو غير ذلك من الأحوال التي يكرهها، كان جزوعا أي شديد الجزع. والجزع هنا المقصود به ضد الصبر. وإذا مسه الخير جاءته نفحة من نفحات الله تعالى بمال أو ولد أو زوجة أو مسكن أو مركب أو غير ذلك مما يفرح الإنسان به عادة، إيش يصير؟ ينقلب إلى منوع، يعني نسأل الله العافية شديد المنع. ألاحظ كيف جاء التعبير هلوع وجزوع ومنوع، وهذه كلها صفات مبالغة دالة على زيادة المعنى في هذه الصفات. قد يقول قائل ما الذي نستفيده نحن من هذه الآيات، أو بعبارة أخرى ما الأثر الإيماني والتربوي لنا ونحن نقرأ هذه الآيات التي وصفها الله عز وجل أو وصف الله بها أناسا كفارا؟ الجواب هو ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن تحذر أن تكون متلبسا بهذه الصفات. فإذا جاءك المكروه الذي لا تحبه فقل الحمد لله على كل حال، وتلقى أقدار الله عز وجل بالصبر، وإن وفقت إلى الرضا فهو أفضل. وإذا أصابك خير من الله فكن من عباده الشاكرين، وصرف هذه النعم والطاعات فيما يرضيه الله عز وجل، فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إذا رزقت بمال فاعرف حق الله عز وجل فيه، أد الزكاة، امنح أقاربك، وكلما أفضل الله عز وجل عليك كان للمال الذي آتاك الله عز وجل كان فيه حق عظيم. وبقدر ما تؤتى ويوسع عليك فإن الشرع يطلب منك على درجات، منه ما هو واجب ومنه ما هو فضل. ولهذا تلاحظون استثنى الله تعالى من هذه الصفات من إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ومما ذكر الله عز وجل والذين في أموالهم إيش حق معلوم للسائل والمحروم، وهذه قبل أن تحدد مقادير الزكاة، بل هو يعني كما قال بعض العلماء دلالة على أصل مشروعية الزكاة وإن لم تحدد أنصبتها، لأن أنصبتها حددت وين؟ في المدينة وليس في مكة. هذا يعني ما يتعلق بهذه الصفات. طيب كيف ينجو الإنسان من هذه الصفات التي ذكرها الله على سبيل الذم؟ ينجو الإنسان منها بما ذكره الله تعالى بعد ذلك من صفات في قوله إلا المصلين إلى آخر هذه الصفات التي ستكون إن شاء الله موضع أو بداية حديثنا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.